الفصل التاسع، ما هي السفسطة؟ كتب الأستاذ مرتضى العسكري كتابا أسماه مع الدكتور الوردي، حاول فيه أن يفند ما جاء في كتاب وعاظ السلاطين وكتاب خوارق اللاشعور الذي صدر قبله. وقد امتاز هذا الكاتب عن غيره من الناقدين باهتمامه بالناحية المنطقية، حيث أخذ يدافع بحرارة عن منطق أرسطو طاليس ويهاجم منطقة السفسطة بلا هوادة. واتهمني الأستاذ العسكري بأني أميل إلى السفسطة وأدعو لها وأدافع عنها، ولعله ظن أني سأمتعظ من هذه التهمة أو أحاول أن أبرئ نفسي منها، وما درى أني أفتخر بأن أكون سفسطائيا، وعندي أن هذه السفسطة خير من هذه الخزعبلات المنطقية التي يتمشدق بها أصحاب المنطق القديم. من محاسن السفسطة أنها غير منافقة، فهي تؤمن بالحقيقة النسبية قولا وفعلا. أما أصحاب المنطق القديم فهم يؤمنون بالحقيقة المطلقة نظريا ويخالفونها عمليا، كما رأينا في الفصل السابق. فكل فريق منهم يدافع عن الحقيقة التي يشتهيها، ثم يدعي بعد ذلك أنه من طلاب الحقيقة الخالدة التي تصلح في كل زمان ومكان. قام طالب في إحدى المحاضرات التي ألقيتها في كلية الآداب والعلوم فقال: ما فائدة علم الاجتماع الذي تصبه على رؤوسنا صباح مساء؟ فنحن نملك نظاما اجتماعيا خالدا يصلح لكل زمان ومكان، هو النظام الإسلامي، وليس علينا إذن إلا أن نحقق هذا النظام في مجتمعنا فنسعد به ويسعد البشر كلهم معنا بإذن الله. قلت للطالب: إن هذا النظام الذي تقول به قد اختلف الفقهاء فيه، حيث ذهب كل فريق منهم إلى رأي يعاكس رأي الآخرين، والمعروف أن اجتماع الفقهاء لم ينعقد في الإسلام إلا على أمور معدودة، منها أجرة الحمام والحلاق وناصب الحباب على الطريق، ومنها إراقة الشيرج عند وقوع الفأرة فيه، وتحريم شحم الخنزير، ووجوب الغسل عند التقاء الخناتين. ويقول الشيخ مصطفى عبد الرزاق: إن الفقهاء اختلفوا في المسألة الأخيرة أيضا، حيث قالت الظاهرية بأن الغسل لا يجب إلا بالإنزال. ويتضح من هذا أن فقهاء الإسلام لم يتفقوا إلا في بعض مسائل تافهة لا أهمية لها في الحياة العامة. أما المسائل الاجتماعية الكبرى كجباية الضريبة والتصرف بأموال الأمة وحقوق المرأة وانتخاب السلطان، فقد اختلف الفقهاء فيها ولا يزالون مختلفين، فأين إذن نجد النظام الخالد الذي يصلح لكل زمان ومكان؟ أجابني الطالب: يجب علينا أن نأخذ من هذه المذاهب الفقهية أصوبها إلى مفهوم العقل السليم. وهذا جواب رائع ومفحم، ولكنه يرجع بنا إلى حيث بدأنا، ذلك أن كل مدرسة فقهية تدعي بأن رأيها هو أصوب الآراء وأقربها إلى ما يقتضيه العقل السليم، فإذا أخذنا برأيها غضبت علينا المدارس الأخرى وشنت علينا حملة شعواء، واتهمتنا بالظلم أو الجهل أو الكفر، ومن يدرينا فلعلنا على خطأ وهم على صواب. وإذا أكرهنا هذه المدارس على اتباع رأينا بالقوة صرنا لا نختلف عن أي سلطان جائر من أولئك الذين امتلأ التاريخ بمظالمهم وسخافاتهم وهم يظنون أنهم عادلون. ويجب ألا ننسى أن الطغاة الذين كانوا يشترون آلاف الجواري بأموال الأمة كانوا يجدون حولهم عددا كبيرا من الفقهاء العظام يؤيدونهم فيما يفعلون ويأتون بالأدلة العقلية والنقلية للبرهنة على أن ذلك موافق لما أمر الله به رسوله. آمين يا رب العالمين. أهم ما يشغل بال الشعوب الحديثة هو تحقيق العدالة الاجتماعية، فالشعب اليوم لا يهمه أمر إراقة الشرج عند وقوع الفأرة به، ولعله يأكل الفأرة نفسها إذا اكتشف العلم في لحمها شيئا من الفيتامين. إن العدالة الاجتماعية هي هدف جميع المذاهب الاجتماعية المعاصرة، وهي محور الجدل القائم بينها. ولنا أن نقول هنا بأن هذه المذاهب الاجتماعية على اختلاف آرائها تفهم العدالة على أساس ما فهمه السوفسطائيون القدماء. كان إفلاطون يرى بأن العدل عبارة عن فكرة مجردة يمكن الوصول إليها عن طريق التفكير السليم. أما السوفسطائيون فكانوا على العكس من ذلك، يرون العدل من صنع التاريخ ونتيجة من نتائج التفاعل الاجتماعي. ومعنى هذا أن العدل ليس فكرة مجردة قائمة في الفراغ، إنما هو صنيعة التطور التاريخي، ولا تعينه إلا حجة البشر المساهمين في تكوين هذا التاريخ. ومن المبادئ السوفسطائية المعروفة قولهم: الإنسان مقياس كل شيء. واستطاع السوفسطائيون بهذا المبدأ أن يخدموا الفكرة البشرية خدمة كبرى. يقول البروفيسور زيلر إن الخدمة الدائمة التي قدمها السوفسطائيون للفلسفة هي أنهم وجهوا الأنظار نحو دراسة الإنسان ووضعوا الأساس للتربية النظامية. وذهب السوفسطائيون إلى أن الحقيقة هي تناقض ونزاع، فكل إنسان يرى الحقيقة حسب ما تقتضيه مصالحه وشهواته، وبتنازع هذه الحقائق الفردية تنبعث الحقيقة الوسطى التي تنفع النوع الإنساني بوجه عام. ولو أن القدماء فهموا هذه النظرية السوفسطائية حق فهمها وأعطوها ما تستحق من عناية لاختفى جزء كبير من الظلم الذي كان يعج به التاريخ القديم. والملاحظ أن طغاة الزمان القديم كانوا أولي عقلية إفلاطونية من حيث لا يشعرون أو يشعرون، فقد كانوا يقيسون العدل بمقياس ما يشتهون، ثم يظنون أن مقياسهم هذا خالد مطلق لا يتجادل فيه اثنان. وبهذا وجدناهم يظلمون الناس من حيث يظنون أنهم عادلون، فإذا اعترض عليهم أحد صاحوا: يا جلاد خذ عنق هذا الزنديق. وعند هذا يذهب الزنديق إلى جهنم لعنة الله عليه. لقد فطنت الشعوب في القرون الحديثة إلى خطأ هذه النظرية الإفلاطونية في مفهوم العدل، وأخذت تميل قليلا أو كثيرا نحو النظرية السوفسطائية فيه، وبهذا صار مفهوم العدل هو ما ترتئيه أكثرية الناس، فالناس أعرف بحاجاتهم ومشكلاتهم من ذلك المتحذلق الإفلاطوني الذي يتأمل في أمر العدل وهو قابع في برجه العاجي. ولسنا ننكر أن الناس قد يخطئون أحيانا وقد ينخدعون أحيانا أخرى، وكثيرا ما تجرفهم الأوهام والأباطيل نحو الفساد والعبث، ولكنهم حين يتنازعون ويتجادلون جيلا بعد جيل تنكشف الحقائق النافعة أمام أبصارهم شيئا فشيئا، ولا يمكن أن ينخدع الناس في أمورهم أمدا طويلا، فلا بد أن تنقشع عن أعينهم غمامة الجهل على توالي الأيام. الواقع أن السفسطة كانت فلسفة ذات أهمية اجتماعية لا يستهان بها، ومن سوء حظها وحظ البشرية أنها غلبت أو قتلت في مهدها فأصبحت محتقرة، والمغلوب محتقر دائما، ولذا أخذ المفكرون ينسبون إليها كل نقيصة ويجردونها من المحاسن. إن السفسطة لم تكن خالية من العيوب على أي حال، ولكن هذه العيوب يجب أن لا تعمينا أو تعمينا عن رؤية محاسنها. ومن محاسن السفسطة أنها كانت تنتقد عبادة الأوثان التي كانت تزخر بها ديانة الإغريق القدماء، ولهذا كان العوام من ألد أعدائها. يقول الأستاذ مرتضى العسكري إن السفسطائيين أذاعوا التشكيك في الدين وسخروا من شعائره، وعد هذا من أكبر عيوب السفسطة، ناسيا أن الدين كان آنذاك لا يختلف عن دين الجاهلية الذي حاربه محمد ومن جاء قبله من الأنبياء المصلحين. يبدو أن الأستاذ العسكري يسوءه انتقاد أي دين مهما كان نوعه، وهو في هذا لا يختلف عن رجال الدين في كل زمان ومكان، فهم يدافعون عن دين الآباء دائما ويحاربون أي ناقد له، وهم يدافعون الآن عن دين التوحيد لأنهم نشأوا بين أناس موحدين، ولو أنهم نشأوا في بيئة وثنية لدافعوا عن عبادة الأوثان بكل حرارة، والله أعلم. هاجم السفسطائيون آلهة الإغريق القدماء وشككوا في وجودها، فثار عليهم سدنة تلك الآلهة والمنتفعون منها، وأخذ رجال الدين عند ذاك يتظاهرون أمام الناس بأنهم حماة التراث المجيد والمدافعون عن عقائد الآباء والأجداد وأنهم دعاة الحق والحقيقة، فهب السفسطائيون عن في وجوههم قائلين: ما هي الحقيقة؟ إن الإنسان هو مقياس الحقيقة، ولست أرى مبدأ إصلاحيا أروع من هذا المبدأ السفسطائي العظيم. من العيوب التي اتصفت بها السفسطة أنها أثارت الشك في ديانة الإغريق القديمة من غير أن تؤسس مكانها دينا جديدا، وهذا عيب لا مراء فيه، إذ أن الشك وحده لا يكفي للإصلاح، ولا بد للمصلح الذي يشكك في صحة نظام قديم أن يأتي للناس بنظام أصح منه. ونحن إذ نصف السفسطة بهذا العيب يجب علينا أن لا ننسى المبدأ القائل: إن الشك مبدأ اليقين. ولو درسنا تاريخ أي دعوة إصلاحية جديدة لوجدناها تنتشر بين الناس بعد أن يمر المجتمع بفترة من الشك والحيرة، وهذه هي ما تعرف أحيانا بفترة الإرهاص. والناس لا يستطيعون أن يعتنقوا أي يعتنقوا دينا جديدا إلا بعد أن يشكوا قبل ذلك بصحة دينهم الذي وجدوا آباءهم عليه. ومعنى هذا أن المشككين يظهرون عادة قبل ظهور أحد الأنبياء العظام، إذ هم يمهدون بشكوكهم الطريق لدعوة هذا النبي. ويحدثنا التاريخ الإسلامي عن جماعة الحنفاء الذين ظهروا في مكة قبل بعثة النبي محمد، فأخذوا يثلبون عبادة الأوثان ويسخرون منها. قيل أن قريشا اجتمعت ذات يوم لتحتفل بعيد من أعيادهم الوثنية، فاعتزل أربعة منهم يتناجون، وقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء وإنهم لفي ضلال، فما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، ومن فوقه يجري دم النحور، يا قوم التمسوا لكم دينا غير هذا الدين الذي أنتم عليه. وشهد أحدهم بعد ذلك وهو مستند على جدار الكعبة بظهره ويقول: اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك به، ولكني لا أعلم. ويزعم بعض المستشرقين أن الإصلاح الديني في مكة بدأ على يد هؤلاء الحنفاء، وجاء محمد بعد ذلك فاغتصبه منهم ونسبه إلى نفسه، ثم بنى عليه دعوتها الإسلامية الكبرى. وعندي أن زعم المستشرقين هذا باطل، فالحنفاء كانوا دعاة شك أكثر مما كانوا دعاة يقين، وهم في هذا يختلفون عن النبي محمد اختلافا كبيرا، ومحمد لم يكن بالشاك أو الحائر مثلهم. والواقع أن التاريخ لم يشهد مؤمنا صادق الإيمان كهذا الرجل إلا نادر. ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا أن محمدا كان أول أمره حائرا يتطلع نحو السماء كما تطلع نحوها أبو الأنبياء إبراهيم، ولكنه لم يكد ينزل عليه الوحي حتى انطلق كالسهم يبشر بدينه الجديد، ولا يبالي بما يصيبه من جراء ذلك من اضطهاد أو مهانة. ويبدو أن السوفسطائيين كانوا يقومون في المجتمع الإغريقي بمثل ذلك الدور الذي قام به الحنفاء في مكة قبل البعثة المحمدية، فكانوا يمهدون بشكوكهم طريق النبوة. وقد ظهر النبي هناك فعلا في شخص سقراط العظيم. والمعروف عن سقراط أنه كان في أول أمره سوفسطائيا، ولكنه شعر أخيرا بأن الوحي ينزل عليه، فانطلق عندئذ يبشر بدعوته الإصلاحية ويضحي بكل شيء في سبيلها، حتى أنه أهمل جميع شؤونه العائلية والشخصية من أجل دعوته. وقد أفاد سقراط من مناهج السفسطة، ولكنه لم يأخذ بشكوكها، حيث آمن بأن الله يسيطر عليه ويرشده سواء السبيل، وكان يعتقد بأن الدين هو في تكريم الضمير النقي للعدالة الإلهية، وليس في تقديم القرابين وتلاوة الصلوات بالرغم من تلطخ النفس بالإثم. وإني لا أخشى يتهمني القارئ بالزندقة لأني أطلقت على سقراط صفة النبوة، وأرجو من القارئ أن لا يصدق بالأساطير الإسرائيلية التي كانت تحصر النبوة ببني إسرائيل وحدهم. وقد أشار القرآن إلى أن الله أرسل في كل أمة من الأمم القديمة نذيرا، وليس من المستبعد أن يكون سقراط نبيا. ومن يدرس سيرة هذا الرجل يجد صفات النبوة قد توافرت فيه، فقد حدثنا التاريخ عن إخلاصه وإيمانه وتضحيته وانهماكه في أمر الإصلاح الاجتماعي، مما يندر أن نجد مثيلا له بين عامة الناس. ومن خصائص النبي أنه يختلف عن الإنسان العادي بكونه يهمل ذاته الفردية ويذوب في ذات أخرى أوسع منها، ولعلنا سنعود إلى بحث هذا الموضوع في كتاب قادم إن شاء الله. وقد ضج من سقراط المحافظون والمتزمتون وسدنة المعابد، وأخذوا يهيجون أو يهيجون الغواء عليه، وهذا أمر نلاحظه في حياة كل نبي. وقد وجدنا سقراط يقدم إلى المحاكمة أخيراً بتهمة الإلحاد وإنكار الآلهة، فحكمت عليه المحكمة بشرب السم القاتل، فشربه وهو مطمئن حيث آمن بأنه سينتقل به من هذا العالم الفاني إلى العالم الباقي. مات سقراط ولكنه ترك بعده دويا هائلا، وأخذ الناس يرجعون إلى ذكراه فيشيدون بفضله ويحيكون حوله الأساطير ويغالون في تمجيده شأنهم، في ذلك شأن جميع الناس في جميع الأزمان. وعند ذاك ظهر إفلاطون فأخذ يتظاهر بأنه تلميذ سقراط الأمين وحواريه المخلص، وشرع يؤلف الكتب ويدعي أنه يسجل فيها تعاليم سقراط بنصها وفصها. ويميل كثير من الباحثين اليوم إلى القول بأن إفلاطون كان يسجل في كتبه تعاليمه الخاصة به وينسبها إلى سقراط، فكان يكتب آراءه ويقول قال سقراط، وهو في هذا يشابه أبا هريرة الذي كان يعيش في كنف معاوية ويتنعم بأمواله ويقول حدثني حبيبي رسول الله. والظاهر أن إفلاطون أراد أن يستغل اسم سقراط في سبيل مصلحته الخاصة، وربما حاول أن يتخذ من مقتل سقراط ذريعة للقضاء على السفسطة والديمقراطية اللتين كانتا من ألد أعدائه. وهو إذن يذكرنا بما فعل معاوية في تاريخ الإسلام، حيث اتخذ قميص عثمان حجة للوصول إلى الخلافة. ومما ساعد إفلاطون على عمله ذاك هو أن سقراط لم يسجل تعاليمه في كتاب، بل كان يبثها بين الناس شفهيا، فجاء إفلاطون من بعده وأخذ يسجل تلك التعاليم حسب مذاقه، واعتبر نفسه الممثل الوحيد لرسالة سقراط. ونحن نعرف كيف استطاع بعض الأتباع أن يحرفوا تعاليم أنبيائهم رغم الكتب المنزلة التي جاء بها أولئك الأنبياء، ولعل إفلاطون كان أقدر على هذا التحريف من غيره، فهو قد كان عبقريا في ذكائه كما كان معاوية عبقريا في دهائه. وقد استطاع الاثنان أن يصعد إلى المنصة بقميص الشهيد، ذاك صعد إلى منصة الفلسفة العالية، وهذا صعد إلى الخلافة المقدسة، ومن يقدر بعد ذلك أن يجادلهما في أي شيء أو يرد عليهما. ومن مهازل القدر أن نجد إفلاطون يصور لنا سقراط كأنه العدو الأكبر للسفسطة، ثم نجد معاوية بعد هذا يصور لنا عثمان بأنه كان خصما لعلي بن أبي طالب وعدوا لمبادئ الثورة التي اتضحت في عهده، وادعى إفلاطون بأنه ولي سقراط والسائر على هدى، بينما ادعى معاوية بأنه ولي عثمان والآخذ بثاره، والمظنون أن كليهما كانا كاذبين فيما ادعيا به. كان إفلاطون يختلف عن سقراط في مزاجه وتكوين شخصيته، هذا كان ديمقراطي المنشأ والعقيدة، وذاك كان أرستقراطيا من أصحاب العبيد. وأحسب أن إفلاطون انتهز فرصة وجود القلم بيده وحده، فأخذ يصور لنا سقراط كأنه كان مثله نبيا، كان مثله نبيلا عفوا، يكره الغوغاء والسوقة ويميل إلى التعالي عليهم. وقد اجتمعت عندي من القرائن التاريخية ما جعلني أميل إلى القول بأن سقراط كان يختلف في تعاليمه الأساسية عن إفلاطون، كما كان عثمان يختلف عن معاوية. وإلى القارئ بعض هذه القرائن، ثم أترك الحكم النهائي إليه. أولا، كان سقراط ذا نزعة شعبية قلبا وقالبا، فقد كان فقيرا ومن عائلة فقيرة، فأبوه نحات وأمه قابلة، وظل فقيرا حتى مات، وكان على اتصال دائم برجل الشارع مهتما بمصلحته، وقد امتاز بهذا عن إفلاطون. فإفلاطون كان نبيلا في نسبه وفي مزاجه، وكان ثريا ومن أصحاب العبيد، وكان يكره العامة ويكره الديمقراطية كرها شديدا، ويدعو إلى سحق النظام الديمقراطي الذي كان سائدا في بلاده، ويبشر بحكم الأقلية من أرباب العقل العالي. ومما يروى عن إفلاطون أنه كان يقول: أحمد الإله الذي خلقني إغريقيا لا بربريا، حرا لا عبدا، رجلا لا امرأة، لم رأى، وحيث خلقني فوق كل شيء في عصر سقراط. ويبدو لي أن إفلاطون قال الفقرة الأخيرة على طريقة ذر الرماد في العيون. وقد شيد إفلاطون مدرسة خاصة به تطل على بستان أكاديموس، فسميت لذلك باسم الأكاديمية، وأقام فيها معبدا وكرسها لآلهات الشعر، وهو بهذا يختلف عن سقراط الذي كان يعلم الناس في الأسواق وينكر الآلهة القديمة بشتى أنواعها. وكثيرا ما شهد وهو يأكل ويحاور تلاميذه في آن واحد. ثانيا، كان سقراط دميم الخلقة إلى أبعد الحدود، فكان أصلع الرأس، أفطس الأنف، غائر العينين، والذي يراه يتصوره من الحمالين. أما إفلاطون فكان جميلا أنيقا، وهو فوق ذلك كان يعتقد بأن جمال الخلقة دليل على جمال الخلق، جمال الخلق شأنه في ذلك شأن أبناء الذوات في كل زمان ومكان. ولست أدري ماذا يقول عن دمامة سقراط الذي كان يدعي الانتساب إليه. ثالثا، كان الفلاسفة الذين عاشوا قبل عصر سقراط منهمكين في البحث وراء الحقائق الكونية التي لا تمس مصالح الإنسان ولا صلة لها بمشكلاته وهمومه. ويحكى عن أحدهم وهو طاليس أنه كان يتأمل في السماء وهو يمشي غائب الذهن، فسقط في البئر حيث ألهته السماء عن رؤية الأرض التي يمشي عليها. وهذه حكاية رمزية تشير إلى انشغال الفلاسفة بأوهام العالم الأعلى، حيث أهملوا فيها أو بها مشكلات العالم الأسفل، وجاء سقراط فأنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، وأخذ يدعو إلى البحث في الإنسان وفي مصلحته بدلا من التأمل في الحقائق المثالية التي لا تنفع الإنسان شيئا. أما إفلاطون فقد أرجع الفلسفة إلى البحث في السماء مرة أخرى، وابتكر لذلك عالم المثل الذي عرف به. والمظنون أن الآراء المثالية التي نسبها إلى سقراط هي من بنات أفكاره، ولا تزال المثل تسمى بمثل إفلاطون. رابعا، كان إفلاطون مصابا بالانحراف الجنسي سامحه الله، وكان يعاشر بعض تلاميذه معاشرة الغلمان، وأفلاطون لم يتزوج طول حياته، ولعله كان يكره المرأة. هذا بينما كان سقراط ذا زوجة وأطفال ثلاثة، وكان يتحمل بذاءة زوجته وعياطها بصبر عظيم، وهو في هذا يشبه لوطا عليه السلام، ومن يدري فلعله كان لوطا بالذات. والمعروف عن زوجة لوط أنها كانت بذيئة كزوجة سقراط، وقد أشار إلى ذلك القرآن. والغريب أن الإغريق كانوا في أيام سقراط كقوم لوط، منحرفين جنسيا من طراز عجيب. ويذكر المؤرخون عن شيوع الانحراف الجنسي بينهم على منوال ما تذكره المأثورات الدينية عن قوم لوط. ولم يعرف التاريخ قوما اشتهروا باللواط كما اشتهر به الإغريق القدماء، حتى كانوا يعدون الانحراف الجنسي من معالم الرجولة الحقة. وشاع بينهم زواج الغلمان، وكان من العيب على الصبي النبيل أن لا يكون له محب من الرجال، وكان الرجل يعطي فضائله إلى محبوبه عن طريق النكاح الشاذ. ويخيل لي أن سقراط كان يكافح الانحراف الجنسي بين قومه، ولما مات أخذ أفلاطون يصور سقراط بالصورة التي تلائم مزاجه ومزاج قومه، ولعله جعله مثله لواطا والعياذ بالله. إن هذا رأي أميل إليه، ولست أدعي أنه صحيح، فربما كنت فيه مغاليا أو مخطئا، وإني لا أحب أن أقول أنه مما لا يتجادل فيه اثنان ويتناطح عنزان، أو أنه مما لا شك فيه ولا شبهة، كما اعتاد أن يقول الأفلاطونيون في جميع ما يكتبون أو يخطبون.